وعدة سراويل وعدة أنواع من الأكسية من جلابيب ونحوها أكثر من حاجتها، قد تكون قيمتها 5000 أو 10000، لا زكاة فيها لأنها للاستعمال، ولأنها ليست للنماء، لا تتنامى ولا يحصل فيها فوائد، فهي للاستعمال، مثل الفرش التي للافتراش، ومثل الأواني والأقداح والقدور التي للطبخ وللشرب ونحوه، لا زكاة فيها لأنها للاستعمال. فجعلوا الحلي مثلها وقالوا ليس فيه زكاة لكونه للاستعمال، فلا ينمى ولا يستفاد منه فوائد، فهو بمنزلة ما يتجمل به أو يستعمل كثياب الزينة ونحوها، في قوله تعالى قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، الريش لباس الجمال. هكذا عللوا واستعملوا واستدلوا بأدلة أولا روى القاسم بن محمد قال كانت عائشة تلي بنات أخيها ولهن حلي فلا تخرجوا منه الزكاة، رواه مالك والشافعي وعبد الرزاق وابن أبي شيبة وغيرهم. هذه عائشة عندها بنات أخيها محمد ولهن حلي يلبسنه للجمال، وعائشة هي التي تليهن ولا تخرج زكاة من ذلك الحلي. كذلك ابن عمر رضي الله عنه كان يحلي بناته بنحو 400 دينار من الذهب ولا يخرج زكاته، 400 النصاب 20 دينارا، ومع ذلك يصل هذا الحلي إلى 400. الأثر في الموطأ وفي الأم للشافعي وفي الأموال لأبي عبيد وفي مصنف عبد الرزاق وغيرها ثابت عن ابن عمر. كذلك أسماء بنت أبي بكر أخت عائشة كانت تحلي بناتها الذهب ولا تزكيه، كما روى ذلك ابن أبي شيبة والدارقطني والبيهقي وغيرهم. كذلك أنس يقول ليس في الحلي زكاة. هكذا رواه عنه أبو عبيد الدارقطني، ورواه ابن أبي شيبة بلفظ يزكى مرة، يعني مرة في العمر، هكذا ذكروا. هؤلاء 4 من الصحابة عائشة وأسماء وابن عمر وأنس. روى بعضهم عن جابر رضي الله عنه مرفوعا ليس في الحلي زكاة. هذا الحديث سرد بعضهم إسناده كالقاضي أبي يعلى رواه بالإسناد، وذكروا أن في إسناده رجل ضعيف يقال له عافية، ثم إنهم وجدوا أن عافية قد زكاه أو وثقه ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل، فلا يكون مجهولا ولا ضعيفا، ولكن حققوا أن الحديث موقوف من كلام جابر ليس في الحلي زكاة. الحديث ساقه الزركشي في شرحه على مختصر الخرقي بإسناده، وفي تحقيقنا له تكلمنا على الإسناد، على رجال الإسناد، بينا ما في بعضها من الخطأ، وظهر أنهم ثقات، وأن عافية مقبول الرواية، ولكن يمكن أنه هو أو غيره أخطأ ورفعه وقد كان موقوفا، فإنه روي موقوفا عن جابر، ثم قيل له ولو بلغ 1000 دينار، فقال 1000 كثير، هكذا في كتاب الأموال لأبي عبيد، وفي الأم للشافعي، وفي مصنف عبد الرزاق، ومصنف من أبي شيبة، أنه مروي عن جابر الموقوفة. روى ابن أبي شيبة عن الحسن البصري رحمه الله قال لا نعلم أحدا من الخلفاء قال في الحلي زكاة. الحسن قد يقال إنه ما أدرك من الخلفاء إلا علي، ولكن أدرك جمعا من الصحابة الذين أخذ عنهم والذين أخذوا عن الخلفاء، فلا يجزم إلا وقد تثبت وتحقق، والخلفاء قدوة. والحاصل أن هذه الأدلة جعلوها مبررة لكونه لا يزكى، أما القول الثاني أنه يزكى فاستدل من أوجب الزكاة في الحلي بأدلة موقوفة أو مرفوعة، واستدلوا بالآية الكريمة في سورة التوبة والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، فقالوا إن الكنز يدخل فيه الحلي الذي يغلب أنه يكنز، لأن العادة أنه لا يلبس إلا في حفلات أو في مناسبات. وقد روي عن ابن عباس أنه قال كل مال أديت زكاته فليس بكنز. فإذا كان عند المرأة هذا الكنز الذي هو الحلي وأدت زكاته سلمت من العقاب الذي ذكر في هذه الآية، يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، وإذا لم يزك وإذا زكي طهر وصار لا يصدق عليه أنه كنز، لأنه أخرج حقه وأدي منه حقه. هكذا استدلوا بهذه الآية، وأكثر ما استدلوا به حديث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص أن امرأة دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها، وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب، فقال أتؤدين زكاة هذا؟ قالت لا. قال أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار؟ فألقتهما وقالتهما لله ورسوله. هذا الحديث مداره على عمرو بن شعيب، رواه عن عمرو بن شعيب عدة من الرواة الموثوقين، فأصبح بذلك صحيحا إلى عمرو بن شعيب. وعمرو بن شعيب لم يروي له أهل الصحيحين، وذلك لأنه يروي عن أبيه عن جده، وقد اختلف هل الإسناد متصل أم لا، فإنه عمرو ابن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو بن العاص. فإذا قال عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، فعندنا عمرو بن شعيب هذا راوي، وعندنا أبوه الذي هو شعيب، وعندنا جده. هل الضمير في جده يعود على جد شعيب أو على جد عمر؟ الضمير في أبيه يعود إلى شعيب، الضمير في جده إن عاد على جد شعيب وهو عبد الله بن عمر فالإسناد متصل، وإن عاد على جد عمر وهو محمد فالإسناد مرسل، يعني عن عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله. فإذا قالوا مثلا عن عمر عن أبيه عن جده، يعني جد عبد الله جد عمر، صار الإسناد مرسل، لأن محمد تابعي. إذا قالوا عن عمر عن أبيه عن جده، يعني جد أبيه الذي هو شعيب، جد شعيب هو عبد الله، فيكون متصلا. ومع ذلك فأكثر العلماء على أن الضمير يعود إلى عبد الله، أن الجد هو جد شعيب وهو عبد الله، وأن شعيبا ثقة، وأنه قد أدرك جده عبد الله، فيكون الإسناد متصلا. ثم قالوا أيضا إن عبد الله كتب الأحاديث التي رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم وسماها الصحيفة الصحيحة، فرواها عنه ابن ابنه شعيب، ثم رواها عمر عن أبيه شعيب، وأصبح ينقل منها، فهي ثابتة في هذه الصحيفة. فعلى هذا يكون الحديث صحيحا، وأنه قال أتؤدين الزكاة هذا؟ قالت لا. قال أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار؟ إذن فالحديث صحيح. الذين قالوا لا زكاة في الحلي تحيروا في هذا الحديث، فمنهم من قال زكاته عاريته، يعني تؤدين زكاته يعني تعيرينه، ومنهم من قال زكاته أن يزكى لأول مرة، إذا أديت زكاته لأول مرة فقد حل وجاز استعماله. ومنهم من قال إن المراد زكاته مضافا إلى ما سواه، وذلك لأن المسكتين قد لا يكونان نصابا، فلعله أراد تضمينه مع غيره حتى يكون نصابا وتزكينه. والحاصل أن بعضهم توقف في العمل به وطعن فيه، وبعضهم صححه، والذين صححوه قالوا إنه مجمل ولا ندري ما مراده بالزكاة. فلما لم يكن مجملا وكانت تلك المرأة قد تكون أيضا فقيرة، فكيف تجب عليها الزكاة؟ فلعل الزكاة التي فيه زكاة من غير الزكاة المعروفة. وبعضهم حمله على ظاهره وقال تؤدى زكاته، يؤدى زكاة كل ما يلبس من الحلي ونحوه لصراحة وصحة الحديث. وبه يقول مشايخنا الشيخ عبد العزيز والشيخ ابن عثيمين، وأما مشايخنا الأولون الشيخ محمد بن إبراهيم والشيخ عبد الله بن حميد فيرون أنه ليس بصريح، وأن زكاته مجملة فلا يكون واضحا. الحديث الثاني عن عائشة قال دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فرأى في يدي فتاخات من فضة من ورق، فقال أتؤدين زكاتهن؟ قلت لا. قال هن حسبوك من النار. والحديث أيضا صحيح في سنن أبي داود ومستدرك الحاكم وسنن الدارقطني وسنن البيهقي، قد صححوه ووثقوه ولم يجدوا فيه مطعنا. بعضهم قال إنه شاذ، وقالوا لو كان صحيحا لزكت عائشة حلي بنات أخيها، وقد تقدم أنها لا تزكيه. الفتخات هي خواتيم من فضة تلبسها المرأة في يدها أو في يديها، قد لا تبلغ النصاب. إذا قلنا مثلا إن النصاب 56 ريالا فضيا، قد تكون الفتخة الواحدة قد تكون أقل من نصف ريال أو نحوه، فيكون الحديث أيضا مجملا. يحمل على أن زكاته عاريته، أو أن زكاته أن يتصدق من غيره أو نحو ذلك. والحاصل أن هذه هي أدلة من يوجب الزكاة، حديث عائشة وحديث عمرو بن شعيب والآية الكريمة. على هذا اختلف العلماء، كتبوا في هذه المسألة كتب مؤلفات. فكتب الشيخ عبد الله المنيع رسالة يرجح فيها عدم الزكاة، وكذلك الدكتور إبراهيم الصبيحي رسالة يرجح فيها عدم الزكاة ويجيب عن هذه الأحاديث بأنها مجملة. وكتب الدكتور عبد الله الطيار رسالة ولكنه توقف فيها، لم يجزم بهذا ولا بهذا، وغيرهم ممن كتب. أما الشيخ بن باز فله كتابات وله مسائل لكنها مجملة ومختصرة، ويرى العمل فيها بهذه الأحاديث. ولأجل ذلك يفتي بأنها تزكى، سيما في هذا الزمان الذي بالغ فيه كثير من النساء في شراء الحلي، فتشتري المرأة ما يساوي 80,000 أو 100,000 أو نحو ذلك، ثم لا تلبسه إلا مرة في الشهر أو مرتين أو ثلاث مرات في السنة تلبسه في حفل أو في عيد أو نحو ذلك، ثم تلقيه وتخزنه فيدخل في الكنز. لأجل هذا الإسراف والزيادة رأوا أنه يزكى، واختاروا القول بالزكاة سيما مع هذين الحديثين الصحيحين. نتكلم أيضا على مسألة أخرى، وهي هل يجوز اتخاذ الأواني أو الأدوات من الذهب أو من الفضة؟ ورد الحديث في النهي عن الشرب أو الأكل في أواني الذهب والفضة. لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، في أحاديث أخرى. لذلك قالوا لا يجوز اتخاذ الآنية، الأواني التي هي كؤوس مثلا أو قداح، مواعين، قدور، صحون من فضة أو من ذهب، لا تجوز لما فيه من الإسراف وكسر قلوب الفقراء. ويلحق بذلك أيضا المطلية بها. يوجد كؤوس من زجاج أو ما يسمى بالفناجين الشاهي، هذه مطلية رؤوسها أو ظاهرها بذهب، فلا يجوز استعمالها الحال هذه، لأن من استعملها وقد استعمل الذهب. قد نص العلماء على أنه لا يجوز الشرب في آنية الذهب ولا فيما فيه شيء من الذهب أو من الفضة. توسع أيضا كثير من الناس فاتخذوا مثلا ساعات من ذهب بالنسبة للرجال، أو نظارات من ذهب يعني براويزها، أو أقلام من ذهب أو ما أشبهها. والصحيح أن ذلك لا يجوز. رخص بعضهم في النيل الذي تكحل به العين أن يكون من فضة، وأما من الذهب فلم يرخصوا فيه. يمنع من مثل هذه الأشياء، ولا يغتر بهؤلاء الذين يتوسعوا، حتى جعلوا الحنفيات مثلا والبزابيز والغسالات وما أشبهها مموهة بماء الذهب، وربما أيضا سقوف البيوت ومفاتيح السيارات وما أشبهها، كل هذا من الإسراف. أما الأموال الأخرى معروف أن الزكاة تجب كما تقدم في بهيمة الأنعام وفي النقود ذهب وفضة أو ولو غير مسبوكة، وفي الخارج من الأرض إذا كان يكال ويدخر، وفي أموال التجارة. وأموال التجارة هي أكثرها رواجانا وأكثرها تقلبا، أكثر ما في أيدي الناس أموال التجارة. فلذلك يتأكد على أهلها أن يحتاطوا فيؤدوا زكاتها. وقد قال الله تعالى: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. هذا الحق يدخل في جميع الأموال التي تقلب للتجارة، حق معلوم. وفي آية أخرى: وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، حق. فهو هذا الحق هو الزكاة. وكذلك قوله: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. أموالهم عام، يدخل فيها أموال التجارة لأنها أغلب الأموال التي ينمونها. وإذا كان الذهب والفضة النقود فيها زكاة ولو كانت في الصناديق، لأنها تصلح للتنمية. فبطريق الأولى إذا أخرج تلك الدراهم والدنانير وصار يشتري بها سلعا ثم يبيع ويشتري ثم يبيع ويشتري ثم يبيع فتتنامى تجارته ويكثر ماله، فإن هذا أولى بأن يخرج الزكاة من ماله، من هذا المال الذي اكتسبه. نقف عند هذا، يعني غدا إن شاء الله نكمل. الزكاة ليست قليلة وليست كثيرة، ونكمل الصيام، والله أعلم.
جزا الله فضيلة الشيخ خيرا، والوقت قارب على الانتهاء، ولعل نأخذ سؤالين أو ثلاثة. يسأل أخونا الفاضل عن حكم صرف 9 ريالات من الحديد ب10 ريالات من الورق السعودي، وهل هو داخل في ربا التفاضل؟
اختار انه جائز لا بأس به، ويختار ذلك ايضا الشيخ محمد بن الهيمين، وله فتوى منشورة، وكتبت انا ايضا فتوى وطبعها بعض الإخوان ونشروها. وخالفنا في ذلك أعضاء اللجنة برئاسة الشيخ بن باز، ومنعوا من ذلك. ونحن نرى أن الأمر ضروري، الأمر في ذلك من الضروريات، وذلك لأن هؤلاء الذين يصرفونها لا تحصل لهم إلا بتعب. فهم يأخذ مثلا أحدهم سيارة حتى يذهب إلى أحد المصارف أو إلى مؤسسة النقد، فيصرف مثلا 5000، ثم إذا صرف 5000 5000 الورق يقبضها بيده، يقبض عليها 5000 التي هي من هذه الأوراق، من هذا الحديد، ما يحملها إلا 2 يحملونها، فيحتاج إلى أنه يستأجر من يحملها حتى يوصل سيارته، فيتعب على تحصيلها. هذا من جهة. ومن جهة ثانية أن الناس مضطرون إليها، وليس كل أحد يستطيع أن يذهب إلى البنوك أو غيرها، وأهلها الذين يأتون بها لا بد لهم من مصلحة. ثم نظرنا أيضا وإلى بينهما اختلاف، فإن الأوراق تتعرض للتلف كثيرا. يقول بعضهم: إنسان يحث على حفظ العلم في الصدر، ويذم الذين يعتمدون على الكتاب أو على الكتابة، فيذكر الآفات التي تتعرض لها الأوراق، فيقول: فالماء يغرقها والفأر يخرقها، واللص يسرقها والماء والنار تحرقها. يقول إن هذه تتعرض لها الأوراق، فنقول كذلك أيضا. ويزيد بعضهم فيقول الماء يغرقها واللص يسرقها والفأر يخرقها والنار تحرقها والريح تفرقها. وليس كذلك غالبا في الفضة، فلذلك حصل بينهم اختلاف فيدخل في قوله فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد.
هل يقاس عليه بطاقات المكالمات الهاتفية؟ فهي قيمتها 50 ريالا وتباع 55. بطاقة المكالمة الهاتفية.
نعم. تقاس أيضا لأن هذه بطاقة، ولو كانت قيمتها كذا ما دام أنها تحمل ذلك، ولكن الأولى ما دام أنه ليس لحملها مؤونة أنه يتسامح فيها. معرفة كثير من أفراده وهي تحتمل أكثر، ولذلك لم نبحث في أنصباء الزكاة ولا في زكاة المواشي ولا في زكاة الخارج من الأرض ومقاديرها ولا في أوقاص الزكاة، ما فيه وقص وما ليس فيه وقص، لأنها أولا يختص بالحاجة إليها من عنده مال زكوي من جنسها وهم المزارعون أو البوادي، وثانيا مشهورة ومتكررة بخلاف زكاة النقود وزكاة التجارة وزكاة الديون وزكاة الحلي وما أشبهها. وكذلك أهل الزكاة من يستحقها، والزكاة العارضة مثل زكاة الفطر وإخراج الزكاة وقت الإخراج، فإنها فيها مسائل تحتاج إلى أن يجدد البحث فيها. وإن كانت مع ذلك متكررة، ولكن من باب التأكيد فيها والزيادة لمعرفة معانيها. بحثنا في زكاة التجارة وهي كل مال معد للتنمية بالبيع والشراء، أي زكاة العروض التي تعرض للبيع ويستبدل بها غيرها. هذا النوع هو أكثر أموال الناس، يعني أكثر الذين عندهم أموال هم أهل التجارات، الذين يشترون السلع يعرضونها للبيع ويربحون فيها وتتنامى أموالهم بسببها. ولأجل ذلك تكثر المتاجر والدكاكين وتمتلئ بالسلع ويسارعون إلى تنمية أموالهم بهذه التجارة، فهي أهم ما يهتم بمعرفته. وقد دل على أخذ الزكاة منها عموم الآية: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فإن هذه الآية عامة: خذ من أموالهم. كذلك عموم قوله تعالى: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، في سورة المعارج وفي سورة الذاريات: والذين في أموالهم وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. هذا الحق هو الزكاة في أموالهم، هي عم أموال التجارة. ومن الأدلة عليه حديث الحسن عن سمرة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الزكاة مما نعده للبايع. هذا الحديث رواه أبو داود والبيهقي والدارقطني والطبراني، لكن ضعفه بعض العلماء كابن حزم والألباني. هو يقال لا يضر التضعيف، فإن العمل عليه ولو كان ضعيفا لأنه موافق للواقع، موافق لأن الناس يزكون ما يعدونه للبيع. أما ما ليس للبيع فليس فيه زكاة لأنه لا يتنامى. فإذا اشترى إنسان غنما ليحلبها فليس فيها زكاة، أو بقرة لينتضح عليها، أو بعيرا ليركبه وقت الركوب، ومثله سيارة يركبها، فهذه لم يعدها للبيع لأنها لا تتنامى. مثل أوانيه التي يطبخ فيها أو يشرب فيها، وفرشه التي يفترشها، وثيابه التي يلبسها، وبيوته التي يسكنها، هذه ليست للبيع وإنما هي للاستعمال. فلذلك لا زكاة فيها. يستثنى من ذلك كما تقدم زكاة الحلي لأنه ليس من الضروري، ولأن الناس قد يسرفون في اقتنائه، ولأنه من جنس النقود، أي من جنس ما يضرب نقدا، بخلاف الأدوات المواعين والقرب والقدور والصحون والكؤوس التي يشرب فيها، فهذه ليست للبيع فلا زكاة فيها. ثم إذا كان هذا الحديث ضعيفا فإنه قد روي أيضا ما يؤيده، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث من يجمع الزكاة من التجار، في حديث أبي هريرة قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم عمر على الزكاة، يعني على زكاة التجارات، فقيل منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس بن عبد المطلب، فقال صلى الله عليه وسلم ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله، وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا، فقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله، وأما العباس فهي علي ومثلها معها. الحديث مذكور في عمدة الأحكام، فهو متفق على صحته. فهذا الحديث فيه دليل على أنه كان يبعث على جمع زكاة التجارة، لأن هؤلاء ما عندهم إلا تجارة، ليسوا أهل حروث وليسوا أهل مواشي، فزكاتهم إنما هي تجارة كانوا يتجرون بها. عذر النبي صلى الله عليه وسلم خالدا، وذلك لأن ما عنده من الأدوات ليس للتجارة ولكنه وقف، كل ما عنده فإنه وقف، قد احتبسها في سبيل الله أي سبلها، فعنده دروع كثيرة جعلها في سبيل الله، عندما يخرجون للقتال يعطيهم يلبسون هذه الدروع، عنده سيوف مسبلة أيضا ليست للبيع، عنده رماح، عنده خناجر، عنده خيول ليست للبيع ولكنها وقف. وهذا دليل على أن الوقف ليس بزكوي، الأوقاف التي تسبل لا زكاة فيها، معنى أن الإنسان إذا سبل هذا الدكان أو سبل هذه العمارة فإن غلته تصرف في وجوه الخير ولا زكاة فيها، لأنه ليس لها مالك معين، تصرف في وجوه البر. وكذلك إذا كانت تستعمل فيما وقفت فيه فإنها لا تزكى. فالحاصل أنه عذر خالدا حيث لم يكن عنده مال إلا هذه الأعتاد. كذلك أيضا تحمل زكاة العباس، وذلك لأنه قد تعجل منها الزكاة، ففي حديث آخر أنه قال إنا كنا احتاجنا فأقرضنا العباس زكاة سنتين، فلذلك قال هي علي ومثلها معها، فتحملها عن العباس وتحمل يعني زكاة سنة أخرى. كذلك حديث ابن عمر قال ليس في العروض زكاة إلا ما كان للتجارة. العروض اسم للسلع التي تعرض للبيع سميت بذلك لأنها تعرض اليوم فتشترى، ثم يشترى بدلها فيعرض ويشترى، ثم يأتي ببدلها فيعرضه ويبيعه. هذا الأثر يدل على أن الصحابة كانوا يعرفون أن ما كان للتجارة فإنه يزكى. هذا الأثر رواه البيهقي وابن أبي شيبة وعبد الرزاق، ورواه عبد الله بن أحمد وصححه، فهو ثابت يدل على شهرة زكاة التجارة عند الصحابة. وقد حكاه ابن المنذر إجماعا في كتابه المسمى بالإجماع، حكى إجماع علماء الأمة على أن في التجارات زكاة، أن الأموال التي يتجر فيها تزكى. قالوا إذا كانت الأثمان تزكى ولو كانت مجمدة فبطريق الأولى إذا جعلت الأثمان في سلع تتنامى وتكثر فإنه بطريق الأولى أن تزكى. فمن كان مثلا عنده 10,000 في صندوقه فإنه إذا حال عليه الحول يزكيها. فبطريق الأولى إذا أخرجها من صندوقه واشترى بها مثلا أكسية، اشترى الأكسية 10,000 وبعد 5 أيام أو 10 أو شهر باع هذه الأكسية فاجتمع من ثمنها 11,000 أو 12,000 ربح فيها، أفلا يكون فيها زكاة؟ لا بد أن يكون فيها زكاة كما في أصلها الذي هو رأس مالها. ننتبه إلى أن زكاة عروض التجارة مجمع عليها، لا خلاف بين الأمة في ذلك. ثم ننتقل إلى هل الدين يمنع الزكاة؟ في ذلك خلاف، هناك من يقول لا يمنع الزكاة، يستدلون بأن العمال يأتون إلى صاحب المال ويأخذون زكاة ماله ولا يسألونه هل عليه دين. قد يكون بعض أولئك أصحاب الأموال عليه دين يستغرق المال، يستغرق ماله كله، ومع ذلك يدفع الزكاة. والقول الثاني أنه يمنع الزكاة، وذلك لأن هذا الدين قد شغل ذمة صاحبه فهو مطالب به وملزم بدفعه، والمال الذي عنده يتجر فيه أو ينميه كماشية أو حرث يعتبر مملوكا لغيره كرهن أو نحوه. فإذا هذا لو طالبه أهل الدين لأخذوا ما كان عنده، أخذوا هذه المواشي وأخذوا هذه التجارة مقابل دينهم الذي في ذمته، فكأنه فقير ليس بمالك، والصدقة تؤخذ من الأغنياء. وهذا المدين الذي ماله مستغرق بالديون يعتبر من الفقراء لا يعتبر من الأغنياء. والحديث يقول تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. قد ذكروا أن عثمان رضي الله عنه كان يقول للصحابة هذا شهر زكاتكم، فمن كان عنده دين فليسقطه وليخرج زكاة ماله، فيفيد بأنهم كانوا يحسمون الدين من المال الذي عندهم ويخرجون زكاة الباقي. وهناك قول ثالث ولعله الأقرب، وهو أن الدين يمنع الزكاة في الأموال الخفية دون الأموال الظاهرة. الأموال الخفية مثل التجارة ومثل النقود، هذه صاحبها هو الذي يعلم عددها ويعلم ما له وما عليه فيها، فيعتبر كأنه مؤتمن على هذه الأموال، ولا يجوز أن يؤخذ منه بغير اختياره شيء، ولا يقال عندك كذا وكذا، فإذا قال ما عندي إلا كذا يصدق، لأن هذه الأموال خفية. فإذا كان عليه دين أسقطه من النقود التي له مثلا في البنوك، أو من التجارة التي له في مستودعاته وفي دكاكينه، يسقط ما عليه من الدين ويزكي الباقي. وقد ذكرنا أن الدين يزكى إذا كان على ملي دون ما إذا كان على مماطل. فالحاصل أنه في هذه الحال الدين الذي في ذمة هذا التاجر يزكيه أهله، لأنهم يعرفون أنه تاجر وقادر على أن يوفي، فإذا كانوا سوف يزكونه فلا يزكيه هو، لأنه حينئذ يكون مزكا مرتين. مثال ذلك إذا كان هذا التاجر عنده لك 50,000 دين، وتجارته تقارب 100,000، فإذا قلنا له زك 100,000، عد ما كان عندك من الكراتين، عد ما عندك من الأكياس، وعد ما عندك من العلب، وعد ما عندك من الثياب ومنها، وإذا هي 100,000 زكها. ألزمناه بأن يزكي 100,000، وألزمنا صاحب الدين الذي هو 50 أن يزكي 50، فأصبحت هذه 100,000 زكيت كلها، ثم زكي نصفها، فال50,000 زكيت مرتين، زكاها المتصادف الذي هي بيده هو التاجر، وزكاها مالك الدين الذي هو طرف ثاني. يكون في هذا شيء من التعدي، حيث زكي المال مرتين. فنقول نزل ما في ذمتك من الدين ليزكيه أهله، وأنت تزكي الباقي. أما الأموال الظاهرة فلا يسقط الدين منها شيئا. الأموال الظاهرة مثل الخارج من الأرض وبهيمة الأنعام، العامل إذا أتى خرس الزرع، خرس النخل، الفقراء مثلا يرون هذا النخل ويعرفون أن لهم حق فيه، يرون هذا البر ويتشوف نفوسهم إلى حقهم فيه، يرون هذه الإبل أو هذه الأغنام يرون أنها زكوية ينتظرون أن يعطوا حقهم منها، ولا يهمهم كون صاحبها مدينا أو غير مدين. فلذلك تحمل الأحاديث التي فيها أن العمال لا يسألون أصحاب الأموال عن الدين تحمل على الأموال الظاهرة كالحبوب والثمار وبهيمة الأنعام، فهذه تزكى ولو كان على صاحبها دين. ويكثر تحمل أصحاب الحروث للديون، يشتري الآن مثلا بمليون أو نصف المليون ماكينات ومضخات وطرمبات ومواصير وما أشبه ذلك، ثم يزرع، وإذا زرع وأدخل زرعه في الصوامع فإنهم يحسمون عليه الزكاة، ولو أنه مدين بمليون أو بنصف مليون يحسمونها عليه، وذلك لأن هذا من الأموال الظاهرة. فالأموال الظاهرة تخرج زكاتها ولو كان صاحبها مدينة. فعرفنا أن في هذه المسألة ثلاثة أقوال، وأن الأوسط أن الزكاة تخرج من الأموال الظاهرة ولو كان صاحبها مدينا دون الأموال الباطنة، فلا يخرج منها إلا ما بقي بعد إسقاط الدين أو مقداره. قد تقدم لنا أن ذكرنا الدين الذي على الملي، وقلنا هنا إن هذا الدين الذي على ملي يزكيه صاحبه. وقد روى عبد الرزاق بن أبي شيبة والبيهقي وأبو عبيد في كتاب الأموال وغيرهم آثارا عن علي وعائشة وابن عمر أنهم كانوا لا يرون في الدين زكاة حتى يقبض، ويريدون بذلك الدين الذي على ملي الذي على مماطل أو على معشر. وقد عرفنا فيما سبق الفرق بين المليء وغيره. ورد أيضا عن عثمان بن عمر رضي الله عنهما قولهم لا زكاة في مال الضمار، لا زكاة في مال الضمار، ويراد به المال الضال الذي لا يرجى رجوعه كالمغصوب والضائع أو الذي على معسر يظن أنه لا يقدر على رده، يقولون مثل هذا لا زكاة فيه. إذا كان لك دائن على معسر تعرف مضى عليه 10 سنين 20 سنة ولا يزداد إلا إعسارا، فلو زكيته لذهب، ربما تزكيه بأكثر منه. وكذلك إذا ظل مالك فقدته عينا أو دابة أو دواب ضاع، هذه الحال أيضا لا تزكيه وأنت لا تدري هل يرجع أم لا يرجع. لا زكاة في مال الضمار، فإذا رجع فإنك تستقبل به حوله، ومثله المغصوب، إذا تخلصت من الغاصب خلصته فإنك تستقبل به حوله. إن ننتهي من هذا بقي عندنا بحث يسير في زكاة الفطر. معروفة ومتكررة في كل سنة في آخر رمضان نتكلم عنها الخطباء وكذلك الوعاظ ونحوهم. الحديث الذي فيها في موطأ مالك: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من تمر على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد من المسلمين. هذه اللفظة من المسلمين تفرد بها مالك، ومالك ثقة مقبول. وفائدتها أن الزكاة لا تخرج، الفطرة لا تخرج عن الكافر، فإذا كان عنده مملوك كافر فإنه لا يخرج عنه، وذلك لأنها طهرة للصائم من اللغو والرفث، والكافر ليس أهلا للتطهير، ولأنه لا يصوم. ومثله في هذه الأزمنة الخدام، إذا كان عنده خادمة أو سائق غير مسلم معلوم أنه لا يصوم فلا يخرج عنه زكاة الفطر، لأنه ليس أهلا أن يطهر. أخذوا هذا من هذه الكلمة من المسلمين. أما نوع هذه الزكاة ورد في حديث أبي سعيد 5 أنواع: البر والشعير والتمر والزبيب والأقط. ولعل تخصيصها أنها كانت القوت المعتاد في ذلك الزمان، يعني قوتهم الذي يغلب عليهم استعماله والاقتيات به لا يخرج عن هذه الخمسة. اقتصر عليها. الأقط يكون عند البوادي غالبا، ويكون قوتهم، قد يتقوتون به نصف السنة أو ربع السنة. والزبيب يوجد عند أهل المدن كالمدينة والعراق ونحوها، واليمن يوجد عندهم الزبيب الذي هو ثمر العنب، بعدما ينضج يترك في شجره حتى يزبب ثم يجذونه ويأكلونه كما يأكلون التمر، فيخرجون فطرة منه، وذلك لأنه قوت. أما البر والشعير والتمر فإنها عامة. كان ابن عمر يختار إخراجها من التمر لأنه أيسر مؤونة، يعني لا يحتاج إلى كلها. الفقير إذا أتاه التمر يأكله دون أن يحتاج إلى إصلاحات، وإذا أراد إخراج ما هو أنفع فهو أفضل. ينظر ما هو أنفع للفقراء فيخرجه، لأن القصد من ذلك إغناء الفقراء يوم العيد عن التطوف والتسول، لأن يوم العيد يوم يظهر الناس فيه الفرح والاستبشار والاستغناء، فإذا كان هذا الإنسان سيذل نفسه ويمد يده ويتكفف الناس فإن هذا فيه هوان له وحقارة، فإذا أعطي في يوم العيد ما يكفيه ويسد هاقته اكتفى بذلك. فلذلك قال أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم، فيعطون الشيء الذي يأكلونه وينتفعون به. فإن كان الغالب على طعامهم التمر فضل أن يعطوا، وإن كان الغالب على أكلهم وقوتهم البر وهو أغلى فيعطون منه، وإن كان الموجود المتوفر الذي يستعملونه هو الشعير أعطوا منه، وهكذا. ثم نظر كثير من العلماء وقالوا إذا كان الحكمة أنهم يسد فاقتهم وأنهم يأكلونه فإننا نعطيهم من الشيء الذي يأكلونه وننظر إلى أغلب ما يتقوتون منه. فنظروا في هذه البلاد وإذا أكثر الناس طعامهم الأرز، فأفتى مشايخنا بأنه يجوز دفعها من الأرز لأنه قوت البلد الغالب، حتى إذا جاءت الفقير يأكلها ويتقوت بها، لأنه قد أخذ على الأكل بنفسه وعياله من هذا الأرز، لأنه أسهل استعمالا بخلاف البر فإنه يحتاج إلى طحن وإلى تصفية وإلى وإلى. فأجازوا أن تدفع من الأرز. وإذا كان هناك من يستعمل قوتا غيره دفعوا من قوت البلد، إذا كانوا يستعملون الذرة دفعوا منها، أو يستعملون الدخن دفعوا منه، أو غيره مما يستعمل طعاما وقوتا يتقوت به. أما مقداره فحدد بأنه صاع، في حديث أبي سعيد بن عمر صاع من طعام أو صاع من تمر أو صاع من شعير أو صاع من زبيب أو صاع من آقط. كلمة صاع من طعام ما المراد بها؟ فسر في رواية أخرى أنه البر، صاع من بر، وأطلق عليها الطعام لأنه هو الذي يغلب الاقتيات به قبل توفر الأرز. غالب قوة الناس من هذا الطعام الذي هو البر. أطلق أنه صاع، وما زال الناس يخرجون صاعا، لكن في عهد معاوية رأى أن كثيرا من الناس يخرجون الشعير صاعا من شعير، وأن الشعير الذي يخرجونه يعطونه الفقير لا يأكله، بل يجعله علفا لغنمه أو بقره. فقال: أرى أنهم يدفعون نصف صاع من البر حتى يؤكل أولى من كونهم يدفعون صاعا من الشعير الذي لا يؤكل. كأن الناس في زمانه قد توسعوا، صار عندهم سعة، فصاروا لا يأكلون خبز الشعير، إنه يحتاج إلى خبز تصفية وإلى نخل وإلى، فصاروا إذا أعطي أحدهم شعيرا أعطاه علفا لدوابه. فاقترح أن يخرجوا نصف صاع من بر، نظرا إلى أن القيمة متساوية، وربما كانت أفضل، يعني أن البر إذا كان يساوي مثلا 4 دراهم الصاع، الشعير يساوي 1.5 درهم أو 1 درهم أو 2 درهم. هذا الاختيار أخذ به بعض الناس، فقالوا: نخرج نصف صاع من بر يؤكل أفضل من أن نخرج صاعا من شعير لا يؤكل. ولكن أبو سعيد الذين والصحابة الأولون استمروا على ما هم عليه من إخراج صاع كامل حتى من البر، فيقول أبو سعيد: أما أنا فلا أزال أخرجه كما كان كنت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا دليل على أنهم اختاروا الصاع كاملا من البر. باقي مسألة وهي إخراج القيمة، هل يجوز أم لا؟ أجازه الحنفية، وزعموا أنها قد تكون أنفع للفقير أن يعطى القيمة حتى يتصرف فيها، فإنه قد يكون عنده طعام متوفر ولكن بحاجة إلى كسوة، وبحاجة إلى أواني، أو بحاجة إلى دفع أجرة سكن أو نحو ذلك، فإذا أعطي القيمة توفر عنده مالا يقضي به حوائجه. وإذا أعطي هذه الأصاع فقد يبيعها بنصف الثمن وينفقها بحوائجه الأخرى، فلا يكون منتفعا بهذه العين، ويكون قد باعها برخص. فيقولون: إذا كنت سوف تشتري الصاع مثلا 5 وعندك 10 أنفار فطرتهم 50 ريالا، فإذا اشتريت مثلا 10 أصع 50 ريال وأعطيتها للفقير الذي ليس بحاجة إلى هذا الطعام ولكنه بحاجة إلى كسوة، فقد يضطر إلى بيع هذه العشرة الآصع بأربعين أو بثلاثين بنصف الثمن أو بأقل أو بأكثر، فكونك تعطيه الخمسين أولى وأنفع. هذا تعليل الحنفية. أما الجمهور فقال لا، بل يخرجها طعاما، وذلك لأن النقود موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ما أمر بإخراجها نقودا، بل أمر بإخراجها طعاما. ولا شك أن هذا هو الأصل. وإذا أعطيناها الفقير طعاما اخترنا الفقير الذي هو بحاجة إلى الطعام ليتقوت به، وإذا باعه فإنه هو الذي ملكه، فلا يعتبر هذا تقصيرا من الدافع. المسألة تكلم عليها الشيخ ابن عثيمين في مجالس شهر رمضان، وأورد أدلة وتوجيهات في الرد على من يقول تخرج القيمة. وبهذا ننتهي من الزكاة. عندنا في الصوم مسائل، نمر عليها بسرعة. أولا تكلم على الحكمة في شرعية الصيام، وذكروا في وظائف شهر رمضان حكما كثيرة، وبعضهم قال إنه تعبد، تعبد الله تعالى بترك هذه الطعام حتى والشراب والنكاح حتى يظهر من يطيعه ممن يعصيه، ولله بشرعه حكم. ثانيا متى يصام؟ ذكروا أنه يصام إما برؤية الهلال وإما بإكمال شعبان ثلاثين. إذا لم يروا الهلال ثبت في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم إنا أمة أمية لا نحسب ولا نكتب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا، ثم قال الشهر هكذا وهكذا وهكذا، يعني مرة 29 مرة 30، ثم قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فاقدروا له، أو فاقدروا له ثلاثين، أو فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما، أو فأكملوا ثلاثين يوما ثم صوموا. فقوله إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، كأنه يقول اعتمدوا على الهلال ولا تعتمدوا على الحساب. وهل إذا زالت الأمية وعرف الحساب يرجع إلى العلم بالحساب، أو نبقى على الوصف الذي كنا عليه لعهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ أطال العلماء في ذلك ورجحوا أنهم يبقون على العمل بالرؤية ولو عرفوا الحساب، فلأجل ذلك يقدمون الرؤية على الحساب في هذه الدولة. أما الدول الأخرى الغالب أنهم يعتمدون على الحساب وعلى ما يسمى بالأرصاد، وتكلم العلماء قديما على تعلم المنازل، قالوا إن القمر منازل، قال الله تعالى والقمر قدرناه منازل، فقالوا تعلم المنازل لأجل معرفة أوقات البذور وأوقات الحصاد ونحوه جائز، فأما تعلمها لأجل معرفة المستقبل من الزمان فلا يجوز، وهو ما يسمى بعلم التنجيم الذي هو من أنواع الشرك. اختلف في صوم الثلاثين من شعبان إذا حال دونه غيم ولم ير الهلال، فأكثر العلماء على أنه لا يصام وأنه يوم الشك، وعليه قول عمار من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. وعن الإمام أحمد رواية أنه يصام يوم الثلاثين إذا حال دون القمر غيم أو قطر، واستدلوا برواية فإن غم عليكم فاقدروا له، أي ضيقوا له وقدروا أنه أقل شيء أنه 29، واستدلوا بأن ابن عمر كان يصومه إذا لم ير الهلال ليلة الغيم كان يصومه، وكذلك عائشة كانت تصومه وتقول لأن أصوم يوما من شعبان خير أو أحب إلي من أن أفطر يوما في رمضان، يعني أن رمضان مفروض علينا أن نصومه وشعبان جائز صيامه، ولكن الجمهور على أنه لا يصام حتى يتأكد إما بالرؤية وإما بتمام 30 يوما. ننتقل إلى مسألة الصوم في السفر وفي المرض. الله تعالى رخص المريض والمسافر في قوله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فعلم الله تعالى أن المريض يكلفه الصوم وكذا المسافر، فرخص لهما في الفطر والقضاء من أيام أخر. لكن هل الفطر لازم وواجب على المسافر كما قاله بعض الظاهرية أو جائز وليس بواجب، يجوز أن يفطر ويجوز أن يصوم؟ روي عن بعض السلف أنهم قالوا الصائم في السفر كالمفطر في الحضر، وفي هذا تشديد، معلوم أن المفطر في الحضر مفرط وأنه مخطئ حيث لا عذر له، فقالوا الصائم في السفر كالمفطر في الحضر، ولكن هذه المقالة ليست صحيحة. واستدل من أوجب الفطر في السفر كالظاهرية بظاهر الآية، كأنهم يقولون إن الله أوجب على كل مسافر أن يقضي أو على سفر فعدة من أيام أخر، فقالوا من صام في السفر فإنه لا يجزئه وعليه أن يقضي عدد الأيام التي أفطرها التي صامها في السفر فيصوم مرتين، هكذا قالوا. إن كانهم يقولون إن الآية أمر لكل مسافر أن يقضي بدل أيامه، والجمهور قالوا إن الآية فيها تقدير، ومن كان مريضا أو على سفر فأفطر فعليه عدة. ويؤيد ذلك أن الله شرع الفطر لأجل التيسير، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. كذلك يستدل من أجاز الصوم بالسنة، فمن السنة حديث حمزة بن عمرو الأسلمي، كان كثير الإسفار وكان يحب الصيام، فقال يا رسول الله إني أحب الصوم في السفر، فقال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر، مع كونه تطوع رخص له في الصوم في الصوم والفطر. ومن الأدلة أيضا حديث أبي الدرداء قال كنا في سفر في حد حر شديد حتى أن أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. متفق عليه، قد صام عليه الصلاة والسلام في السفر، وذلك لأنه رأى من نفسه قوة وعلم أن أصحابه سيخدمونه ولا يحتاج إلى خدمة نفسه، فتقرب بالصيام مع شدة هذا الحر، فرجع أن يكون أكثر أعظم للأجر. كذلك أيضا ثبت في الصحيح عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في رمضان لغزوة الفاتحة فصاموا معه 10,000 حتى بلغوا كراع الغميم قرب عسفان، بينهما بين مكة يومين للرواحل، فقيل يا رسول الله إن الناس قد شق عليهم الصيام، فعند ذلك دعا بماء فأفطر والناس ينظرون، وأمرهم أن يفتروا، وقال إنكم قد قربتم من عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا، عزم عليهم أن يفطروا فأفطروا. فهذا الدليل على أنه يصام في السفر ويفطر، لكن إذا كان الفطر يقويهم على عدوهم فالأولى أن يفطروا، وأما إذا لم يكن هناك قتال فالأصل أنه يصام ما دام الإنسان يجد من نفسه قوة. ومع ذلك فإن الأفضل إن كان في السفر مشقة، والإنسان إذا صام احتاج أن يخدمه غيره ففطره أفضل حتى يغني نفسه. ويدل عليه قصة صاحب الكساء في حديث عن ابن عمر وغيره وعن أبي موسى فيها، الذي كنا في سفر فرأى النبي صلى الله عليه وسلم زحاما ورجلا قد ظلل عليه، قال ما هذا؟ قالوا صائم. فقال ليس من البر الصيام في السفر، كأنه يقول الذي يصل إلى هذه الحالة صام وتكلف وصل به الحال إلى أنه يضطجع تحت شجرة ويحتاج أن يظلل عليه على الشجرة بكساء أو نحوه كظل عليها، ويحتاج إلى من يخدمه ومن يرشه ونحو ذلك، فمثل هذا الفطر أفضل. ولهذا قال في الحديث عليكم برخصة الله التي رخص لكم، يعني أن الله تعالى رخص لكم في مثل هذا الفطر فلا تعذبوا أنفسكم. واستدلوا أيضا بحديث آخر عن جابر قال كنا في سفر فمنا الصائم ومنا المفطر فنزلنا منزلا فسقط الصبوة وقام المفطرون فضربوا الأبنية وسقوا الركاب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر. فها هنا إذا كان الصيام يؤدي بالصائمين إلى أنهم يسقطون ويحتاجون إلى من يظلل عليهم ومن يصلح فرشهم ومن يصلح طعامهم ومن يسقي ركابهم ومن ينصب لهم ظلا ومن يبني لهم خيمة أو قبة أو نحو ذلك يخدمون، فإن الفطر أفضل حتى يخدم نفسه. أما إذا لم يحتاج إلى من يخدمه ولم يضعف الصوم بل يقوم بنفسه و يعمل بما يحتاجه ولا يكلف غيره إلى خدمته، فإنه الحال هذا الصوم أولى به. فالمختار أنه إذا كان هناك مشقة وصعوبة فالفطر أفضل والصوم جائز، وإذا كان ليس هناك صعوبة وليس هناك مشقة فالصوم أفضل والفطر جائز، أي مع المشقة يفضل الفطر ويجوز الصوم، ومع عدم المشقة يفضل الصوم ويجوز الفطر، ومع خفة المشقة يستوي الأمران. ننتهي من هذه المسألة، فيه مسألة حديث أفطر الحاجم والمحجوم، هل الحجامة تفطر أم لا؟ ذهب الإمام أحمد إلى أنها تفطر وقال إن هذا دم يحصل منه مثلا إضعاف البدن فيفطر الحاجب فيفطر المحتجب كما تفطر الحائض لأجل خروج الدم، الكل دم، دم يخرج من البدن، دم الحيض ودم الحجامة، فإذا كان كذلك فإن الجميع يعتبر خارجا دما خارجا فيفطر. وقد استدل بهذا الحديث وقالوا إنه متواتر، رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم عدد كثير منهم شداد وثوبان ورافع بن خديج وأبو هريرة وسعد بن أبي وقاص وعائشة وأسامة ومعقل بن يسار وبلال وصفية وأبو موسى وعبد الله بن عمر وغيرهم. وقد خرج ذكر أكثرهم الزركشي في شرح مختصر الخرقي، وكذلك ابن قدامة المغني